بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب في نكاح ذات الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في نكاح ذات الدين. هذه الترجمة معقودة في الحث على ذلك، نكاح ذات الدين. وذات الدين هي المستقيمة على أمر الله، المتزمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، هذا ليس إرشادا إلى هذه الأمور في النكاح، وإنما إخبارا للواقع، إخبارا عن الواقع، واقع الناس، وأنهم في طلب النكاح يتفاوتون: منهم من يريد الجمال، ومنهم من يريد الشرف والنسب، ومنهم من يريد المال، ومنهم من يريد الدين، أي أنهم يتفاوتون في ذلك. وأرشد عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث بأن التي يحرص عليها هي ذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالتي يحرص عليها هي ذات الدين، وذات الدين هي الموصوفة بالاستقامة والصلاة في وقتها، والعفة عن الحرام، وطيب اللسان، وطيب الكلام، والأخلاق الكريمة. وإذا تيسر مع هذا الجمال، إذا تيسر مع الدين الجمال، فهذا خير، لأن بالجمال تكون المرأة أسكن للنفس، وأغض للبصر، وأكمل للمودة. ولذلك شرع النظر كما سيأتي معنا إلى المخطوبة قبل العقد. وكذلك إن تيسر مع ذلك الحسب والمال فهذا خير إلى خير، لكن المهم في الأمر أن تكون ذات دين وذات خلق، ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعد عن الحرام. أيضا فيما يتعلق بالرجل، هنا قال خطابا للرجال: فاظفر بذات الدين. أيضا بالنسبة للرجل، فالواجب فيه أيضا مثل ما في المرأة سواء بسواء. أقصد أن الواجب أن يحرص على الظفر بصاحب الدين، لأن أيضا النساء في قبول المتقدم لهن يتفاوت، منها تفكر في المال، لا تنظر إلى مثلا خلق الرجل أو دينه أو استقامته أو إلى آخره، تفكر في المال هل هو ثري أو لا. ومن النساء من نظرتها في هذا الباب إلى الجمال، فأيضا في 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 فيما يتعلق بالنساء ينبغي على المرأة أن تحرص على صاحب الدين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا تقدم صاحب الدين ورد وتكون المرأة لا تريد متدين، تريد تاجر أو صاحب مال أو إلى آخره، يعني هذا في مضرة عليها، في مضرة عليها. فمثل ما قال في الحديث: فاظفر بذات الدين، هنا أيضا قال: من ترضون دينه. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم.
قال رحمه الله: في نكاح البكر، باب في نكاح البكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. فقال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا.
قال: باب في نكاح البكر. هذه الترجمة فيها الترغيب في نكاح البكر، وأن البكر أولى من الثيب، إلا إذا وجد مقتضى لنكاح الثيب، إذا وجد مقتضى لنكاح الثيب. وأورد حديث جابر في قصة زواجه رضي الله عنه، وكان قد توفي والده وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، وكان جابر رضي الله عنه قائما على شؤونهن ومسؤولا عنهن وحريصا عليهن، فآثر في زواجه رضي الله عنه مصلحتهن على مصلحة نفسه، فاختار أن يتزوج امرأة ثيبة ويكون بينها وبين أخواته فارق سن حتى تقوم على شؤونهن وعلى رعايتهن. فيقول: فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ فبكر أم ثيب؟ قلت بل ثيب يا رسول الله. فقال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ في رواية: هل لا بكرا. وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وسؤاله عنهم. يا جابر تزوجت؟ ثم قال له هل هي بكر أم ثيب؟ ثم لما أخبر أن ثيب ناقشه في ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا كله فيه التفقد، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا إرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا الحث على الزواج الأبكار، وهو الذي أورد هذا الحديث وترجم له بباب في نكاح الثيب، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد جابرا إلى ذلك، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام تلاعبها وتلاعبك، أو قال تضاحكها وتضاحكك، هذا فيه الحث على ملاطفة الزوجة وحسن العشرة معها بالمداعبة والمضاحكة والمؤانسة. وفي الحديث أيضا فضيلة جابر رضي الله عنه، فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، لأنه كان من مصلحته وأولى له أن يأخذ بكرا، ومصلحة أخواته تقتضي أن يأخذ ثيبا، تكون كبيرة في السن شيئا ما، أكبر منهن وعندها خبرة ومعرفة في الأمور حتى تقوم بشؤون أخواته. فأحب رضي الله عنه ألا يأتي بواحدة مثلهن بكرا صغيرة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. أيضا في الحديث الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك فدعا له. وفيه أيضا جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها إذا كان اتفق على ذلك عند العقد، يقول لها أنا عندي أخوات بحاجة إلى رعاية وإلى متابعة وإلى اهتمام بشؤونهن، فأشترط أن يكون منك ذلك، فإذا رضيت تكون منها هذه الخدمة للزوج ولمن يعول. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تلاعبها وتلاعبك، أو قالت تضاحكها وتضاحكك، تقدم ما فيه من فائدة من ملاطفة الزوجة ويعني مؤانستها. تلاعبها وتلاعبك قيل هو من اللعب، تلاعبها قيل هو من اللعب، وقيل من اللعاب بكسر اللام، وتدل عليه الرواية الأخرى للحديث وهي في الصحيحين، قال فأين أنت من العذارى ولعابها، فأين أنت من العذارى ولعابها. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يخطب على خطبة أخيه. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
قال: باب لا يخطب، الباب لا يخطب المرء على خطبة أخيه، لا يخطب المرء على خطبة أخيه. هذه الترجمة في النهي عن ذلك، خطبة المرء على خطبة أخيه، لأن هذا يخل بالأخوة الإيمانية ويثير العداوة والبغضاء، ولهذا جاء في أول حديث الذي ساقه أن عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، بمعنى أن إذا وجد بيع على بيع الأخ أو خطبة على خطبته أخل بهذه الأخوة وأوجد عداوة وبغضاء وشحناء، فلا يجوز ذلك. وهذا الحديث أفاد أنه لا يجوز للمؤمن أن يتقدم إلى خطبة امرأة وهو يعلم أن أحد إخوانه سبقه إلى خطبتها، لا يجوز له ذلك إذا كان يعلم. لكن إن تقدم وهو لا يعلم فلا يضره شيء، والمرأة تختار، يعني أحيانا يتقدم لولي المرأة أكثر من خاطب، كلهم لا فيذكر لها والدها أنه تقدم لها فلان صفة كذا وفلان صفة كذا، وهي تختار منهم مثلا من أرادت. لكن إذا كان يعلم أنه تقدم فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات. الأولى إذا رد، يعني رده أهل المرأة، لم يقبلوه، عرف أنه تقدم وأنه لم يقبلوا، لم توافق المرأة ولم يوافق ولي أمرها، ففي هذه الحالة له أن يتقدم. الحالة الثانية أن يأذن الخاطب الأول له، أن يأذن الخاطب الأول له، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، وهذا بمعنى حتى يذر في الرواية التي عندنا، أو يأذن له الخاطب. وإذا كان مثلا راغب في امرأة وأراد أن يتقدم لها ثم علم أن فلانا من الناس قد سبقه إليها، فذهب إليه ويعني أشعره برغبته وأن له رغبة فيها، فهل تتنازل لي عني، تتنازل عنها لي وأنا أرغب فيها أو كذا، إن أذن وتنازل ففي هذه الحالة يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو يأذن له الخاطب. الحالة الثالثة أن يترك مثل ما في الحديث عندنا هنا قال حتى يذر، يعني يترك الخاطب الأول هذه الخطبة ويعدل عنها، يعلم من حاله أنه ترك وعدل عنها. وفي الرواية الأخرى قال حتى يترك الخاطب قبله، وهنا قال حتى يذر، هذه الحالة الثالثة. فمثلا علم أنه تقدم للمرأة ثم تبين أنه عدل، أو مثلا تزوج من غيرها. أحيانا يحصل مثلا أن بعض الناس يخطب من بيت ويكون إجابتهم بطيئة وتطول المدة في الرد، ويكون مثلا هذا مستعجلا ما فيتقدم إلى غيرهم ويقبلون ويتم معهم، ويكون صرف النظر عن الأولى التي كان خاطبا لها. فالحاصل إذا علم أنه ترك وعدل عن هذا البيت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم إليها. هنا نلاحظ فائدة مهمة، الحديث في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، في النهي عن ذلك، وأن هذا حرام لا يجوز، لأنه يفسد الأخوة ويخل بالمحبة والرابطة الدينية، يخل بها. فإذا كان الشارع نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فكيف والعياذ بالله بمن يفسد المرأة على زوجها، كيف من يفسدها على زوجها حتى تنفصل عنه ويتزوجها. وهذا فيه وعيد كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نعم.
قال رحمه الله: باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
قال: باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزوج. الأصل هو عدم نظر الرجل إلى النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن إذا كان يريد التزوج فإنه يسوغ له ذلك ويرخص له في ذلك. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فالنظر يجعل الرجل يعرف صفة المرأة ومستوى جمالها، فإما أن يقبل أو أنه إما أن يقدم أو لا يقدم. وهذا أخير من أنه لا يراها إلا بعد الدخول عليها، فقد لا تكون يعني نفسه تميل إلى صفتها ثم يعيش معها كارها أو ينفصل. فهذا أحرى لاستمرار الرابطة، أن الرابطة الزوجية أن ينظر إليها قبل العقد، قبل العقد، وهو أحرى بأن يستمر هذا الزواج. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي من الأنصار الذي تزوج، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها، وهذا مثل الذي قبله، مثل حديث جابر الذي قبله في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم وأمورهم، وأيضا إرشادهم، يسأل ويوجه عليه الصلاة والسلام، يرشدهم إلى الأخير والأفضل وما تتحقق به المصلحة. فتزوج فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال هل نظرت إليها، هل نظرت إليها، يعني قبل العقد الحصل نظر، فقال فهل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني شيئا غير محمود، إما صغار أو نحو ذلك. فقال هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا. الآن لاحظ هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، هذه دعوة إلى النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه، إلى الوجه الذي هو موضع الجمال من المرأة، الذي هو موضع الجمال من المرأة. فقال هل نظرت إليه فإن في عيون الأنصار كذا. فإذا هذا فيه ترغيب في النظر إلى المخطوبة، وخاصة إلى الوجه وصفة الوجه، العيون إلى آخره، ينظر، فإذا وجد نفسه مرتاحا يقدم. فإنما مقصود النظر هو هذا، إن كان وجد مرتاحا لصفته يقدم، وإذا وجد أن صفتها لم تكن على يعني ما بخاطره أو ما يحب فيعدل. قال فله أن قال هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. قال الرجل قد نظرت إليها، قد نظرت إليها. إذن هذه المسألة الأولى سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت، ووجه فيها عليه الصلاة والسلام، وتبين أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد نظر إليها، قد نظر إليها. فوجه سأله سؤال آخر، هذا كل من تفقده لأحوال أصحابه، قال على كم تزوجتها، يعني كم كان المهر. سبحان الله، المرة الأولى سأله وقال هل نظرت، السؤال الثاني كم كان المهر. وهذه الأسئلة ليست أسئلة لا تحمل مضمونا، وإنما أسئلة وراءها توجيه وإرشاد. السؤال الأول كان فيه توجيه، والسؤال الثاني أيضا فيه توجيه. قال على كم تزوجت، يعني كم كان المهر. قال على 4 أواقٍ، على 4 أواقٍ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على 4 أواقٍ، يعني هذا كثير، على 4 أواقٍ. أعادها عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن عندكم جبل كبير جدا وتنحتون من طرفه الفضة. وهذا الرجل الذي دفع أو يعني اتفق مع أهل المرأة على هذا المبلغ أو هذا القدر، ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء. آه ويعني كان اتيانه الى النبي عليه الصلاه والسلام كما هو ظاهر السياق يطلب مساعده ومعاونه على هذا الزواج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كانما تنحتون الفضه من عرض هذا الجبل فيه التحذير من المغالاه في المهور والحث على تيسيرها التخفيف فيها، وأن هذا أبرك وأمكن في تحقق الخير. وفي الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فقوله عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل هذا فيه يعني التحذير من المغالاة في المهور. والرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعينه على المهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني غنيمة. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
قال رحمه الله: باب استئمار الأيم والبكر في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
قال: باب استئمار الأيم والبكر في النكاح. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم، المقصود بالأيم الثيب، قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. معنى حتى تستأمر حتى تنطق بالإجابة والمنع، تنطق تقول أنا موافقة أو قبلت أو لا مانع عندي، يعني تصرح بنطقا بلسانها بالموافقة أو بعدم الموافقة بالإجابة والمنع. فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني تنطق بالإجابة أو بالمنع، الموافقة وعدم الموافقة. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. في فرق بين الثيب والبكر. الثيب قال تستأمر، ومعنى تستأمر يعني تنطق بالموافقة وعدم الموافقة، والبكر قال حتى تستأذن. هناك قال تستأمر، هنا قال تستأذن. فالصحابة رضي الله عنهم استوضحوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، أن تسكت. ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر من حيث أن الثيب لا بد أن تنطق، ما يكفي السكوت، لا بد أن تنطق بالإيجاب أو المنع، بالقبول أو عدم القبول. أما الصغيرة فإنها تستأذن، تستأذن أي فإن أذنت نطقا فبها ونعمت، أو سكتت والسكوت يحملها عليه ماذا؟ حياؤها، يحملها عليه حياؤها. فإذا سكتت هذا يعتبر إذنا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أن تسكت، قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فإذا سكتت كان سكوتها هذا إذنا، لكن إذا تكلمت، إذا تكلمت قالت لا ما أريد، لا أريد هذا، امتنعت، تكلمت بعدم الموافقة، فإنه يصار إلى كلامها، يصار إلى إلى إلى, إلى كلامها. فلكنها ميز بينها وبين الثيب أن الثيب لابد من التصريح نطقا بالقبول أو الرفض. وأما بالنسبة للبكر فإنه من أجل حيائها وعدم تجربتها، الثيب لها تجربة، لها زواج سابق، فالبكر قد يحصل منها الحياء، فإذا سكتت اعتبر ذلك موافقة منها، إذا سكتت اعتبر ذلك موافقة منها. فجاءت السنة مميزة بين من حصل منها تجربة للزواج فهذه لابد من النطق، ومن لم يحصل لها تجربة في الزواج فإنه يكفي السكوت ويغني عن النطق. كذلك مثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صوماتها. هذا مثل الذي قبله، ومدلول مثل الذي قبلها أن الأيم لا بد من نطقها، لا بد من موافقتها نطقا، وأما البكر فإنه يكفي سكوتها مثل ما قال هنا وإذنها صماتها يعني سكوتها. وقوله هنا في هذا الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، لا يعني ذلك الأحقية المطلقة، لا يعني ذلك الأحقية المطلقة في كل شيء، وإنما معنى أنها لها التصرف في نفسها من حيث أنها توافق أو لا توافق، يعني أنها أحق من وليها أي في تزويج، في الموافقة أو عدم الموافقة، الأمر لها، الخيار لها. ولا يعني ذلك أنها تزوج نفسها من شاءت، فأيما امرأة أنكحت نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف، وأعود بإذن الله يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في نكاح ذات الدين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب في نكاح ذات الدين. هذه الترجمة معقودة في الحث على ذلك، نكاح ذات الدين. وذات الدين هي المستقيمة على أمر الله، المتزمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، هذا ليس إرشادا إلى هذه الأمور في النكاح، وإنما إخبارا للواقع، إخبارا عن الواقع، واقع الناس، وأنهم في طلب النكاح يتفاوتون، منهم من يريد الجمال، ومنهم من يريد الشرف والنسب، ومنهم من يريد المال، ومنهم من يريد الدين، أي أنهم يتفاوتون في ذلك. وأرشد عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث بأن التي يحرص عليها هي ذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالتي يحرص عليها هي ذات الدين، وذات الدين هي الموصوفة بالاستقامة والصلاة في وقتها والعفة عن الحرام وطيب اللسان وطيب الكلام والأخلاق الكريمة. وإذا تيسر مع هذا الجمال، إذا تيسر مع الدين الجمال، فهذا خير، لأن بالجمال تكون المرأة أسكن للنفس وأغض للبصر وأكمل للمودة. ولذلك شرع النظر كما سيأتي معنا إلى المخطوبة قبل العقد. وكذلك إن تيسر مع ذلك الحسب والمال فهذا خير إلى خير، لكن المهم في الأمر أن تكون ذات دين وذات خلق، ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعد عن الحرام. أيضا فيما يتعلق بالرجل، هنا قال خطابا للرجال: فاظفر بذات الدين. أيضا بالنسبة للرجل، فالواجب فيه أيضا مثل ما في المرأة، سواء بسواء. أقصد أن الواجب أن يحرص على الظفر بصاحب الدين، لأن أيضا النساء في قبول المتقدم لهن يتفاوت، منها تفكر في المال، لا تنظر إلى مثلا خلق الرجل أو دينه أو استقامته أو إلى آخره، تفكر في المال هل هو ثري أو لا. ومن النساء من نظرتها في هذا الباب إلى الجمال. فأيضا في فيما يتعلق بالنساء ينبغي على المرأة أن تحرص على صاحب الدين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا تقدم صاحب الدين ورد وتكون المرأة لا تريد متدين، تريد تاجر أو صاحب مال أو إلى آخره، يعني هذا في مضرة عليها، في مضرة عليها. فمثل ما قال في الحديث: فاظفر بذات الدين، هنا أيضا قال: من ترضون دينه. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم.
قال رحمه الله: في نكاح البكر، باب في نكاح البكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. فقال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا.
قال: باب في نكاح البكر. هذه الترجمة فيها الترغيب في نكاح البكر، وأن البكر أولى من الثيب، إلا إذا وجد مقتضى لنكاح الثيب. إذا وجد مقتضى لنكاح الثيب. وأورد حديث جابر في قصة زواجه رضي الله عنه، وكان قد توفي والده وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، وكان جابر رضي الله عنه قائما على شؤونهن ومسؤولا عنهن وحريصا عليهن، فآثر في زواجه رضي الله عنه مصلحتهن على مصلحة نفسه، فاختار أن يتزوج امرأة ثيبة ويكون بينها وبين أخواته فارق سن حتى تقوم على شؤونهن وعلى رعايتهن. فيقول: فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ فبكر أم ثيب؟ قلت بل ثيب يا رسول الله. فقال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ في رواية: هلا بكرا. وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وسؤاله عنهم: يا جابر، تزوجت؟ ثم قال له: هل هي بكر أم ثيب؟ ثم لما أخبر أن ثيب ناقشه في ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا كله فيه التفقد، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا إرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا الحث على زواج الأبكار، وهو الذي أورد هذا الحديث وترجم له بباب في نكاح الثيب، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد جابرا إلى ذلك، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام تلاعبها وتلاعبك، أو قال تضاحكها وتضاحكك، هذا فيه الحث على ملاطفة الزوجة وحسن العشرة معها بالمداعبة والمضاحكة والمؤانسة. وفي الحديث أيضا فضيلة جابر رضي الله عنه، فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، لأنه كان من مصلحته وأولى له أن يأخذ بكرا، ومصلحة أخواته تقتضي أن يأخذ ثيبا، تكون كبيرة في السن شيئا ما، أكبر منهن وعندها خبرة ومعرفة في الأمور حتى تقوم بشؤون أخواته. فأحب رضي الله عنه ألا يأتي بواحدة مثلهن بكرا صغيرة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. أيضا في الحديث الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك فدعا له. وفيه أيضا جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها إذا كان اتفق على ذلك عند العقد، يقول لها أنا عندي أخوات بحاجة إلى رعاية وإلى متابعة وإلى اهتمام بشؤونهن، فأشترط أن يكون منك ذلك، فإذا رضيت تكون منها هذه الخدمة للزوج ولمن يعول. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تلاعبها وتلاعبك، أو قالت تضاحكها وتضاحكك، تقدم ما فيه من فائدة من ملاطفة الزوجة ويعني مؤانستها. تلاعبها وتلاعبك قيل هو من اللعب، تلاعبها قيل هو من اللعب، وقيل من اللعاب بكسر اللام، وتدل عليه الرواية الأخرى للحديث وهي في الصحيحين، قال فأين أنت من العذارى ولعابها، فأين أنت من العذارى ولعابها. نعم.
قال رحمه الله باب لا يخطب على خطبة أخيه. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
قال باب لا يخطب، الباب لا يخطب المرء على خطبة أخيه، لا يخطب المرء على خطبة أخيه. هذه الترجمة في النهي عن ذلك، خطبة المرء على خطبة أخيه، لأن هذا يخل بالأخوة الإيمانية ويثير العداوة والبغضاء. ولهذا جاء في أول حديث الذي ساقه أن عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. بمعنى أن إذا وجد بيع على بيع الأخ أو خطبة على خطبته أخل بهذه الأخوة وأوجد عداوة وبغضاء وشحناء، فلا يجوز ذلك. وهذا الحديث أفاد أنه لا يجوز للمؤمن أن يتقدم إلى خطبة امرأة وهو يعلم أن أحد إخوانه سبقه إلى خطبتها، لا يجوز له ذلك إذا كان يعلم. لكن إن تقدم وهو لا يعلم فلا يضره شيء. والمرأة تختار، يعني أحيانا يتقدم لولي المرأة أكثر من خاطب، كلهم لا فيذكر لها والدها أنه تقدم لها فلان صفة كذا وفلان صفة كذا، وهي تختار منهم مثلا من أرادت. لكن إذا كان يعلم أنه تقدم فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات. الأولى إذا رد، يعني رده أهل المرأة، لم يقبلوه، عرف أنه تقدم وأنه لم يقبلوا، لم توافق المرأة ولم يوافق ولي أمرها، ففي هذه الحالة له أن يتقدم. الحالة الثانية أن يأذن الخاطب الأول له، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، وهذا بمعنى حتى يذر في الرواية التي عندنا، أو يأذن له الخاطب، وإذا كان مثلا راغب في امرأة وأراد أن يتقدم لها ثم علم أن فلانا من الناس قد سبقه إليها فذهب إليه ويعني أشعره برغبته وأن له رغبة فيها، فهل تتنازل لي عني، تتنازل عنها لي وأنا أرغب فيها أو كذا، إن أذن وتنازل ففي هذه الحالة يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو يأذن له الخاطب، الحالة الثالثة أن يترك، مثل ما في الحديث عندنا هنا قال حتى يذر، يعني يترك الخاطب الأول هذه الخطبة ويعدل عنها، يعلم من حاله أنه ترك وعدل عنها. وفي الرواية الأخرى قال حتى يترك الخاطب قبله، وهنا قال حتى يذر، هذه الحالة الثالثة. فمثلا علم من له تقدم للمرأة ثم تبين أنه عدل أو مثلا تزوج من غيرها، أحيانا يحصل مثلا أن بعض الناس يخطب من بيت ويكون إجابتهم بطيئة وتطول المدة في الرد، ويكون مثلا هذا مستعجلا ما فيتقدم إلى غيرهم ويقبلون ويتم معهم ويكون صرف النظر عن الأولى التي كان خاطبا لها. فالحاصل إذا علم أنه ترك وعدل عن هذا البيت ففي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم إليها. هنا نلاحظ فائدة مهمة، الحديث في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، في النهي عن ذلك، وأن هذا حرام لا يجوز لأنه يفسد الأخوة ويخل بالمحبة والرابطة الدينية، يخل بها. فإذا كان الشارع نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فكيف العياذ بالله بمن يفسد المرأة على زوجها، كيف من يفسدها على زوجها حتى تنفصل عنه ويتزوجها؟ وهذا فيه وعيد كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نعم.
قال رحمه الله: باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
قال: باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزوج. الأصل هو عدم نظر الرجل إلى النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن إذا كان يريد التزوج فإنه يسوغ وله ذلك ويرخص له في ذلك. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فالنظر يجعل الرجل يعرف صفة المرأة ومستوى جمالها، فإما أن يقبل أو أنه إما أن يقدم أو لا يقدم. وهذا أخير من أنه لا يراها إلا بعد الدخول عليها، فقد لا تكون يعني نفسه تميل إلى صفتها ثم يعيش معها كارها أو ينفصل، فهذا أحرى لاستمرار الرابطة الرابطة الزوجية أن ينظر إليها قبل العقد، وهو أحرى بأن يستمر هذا الزواج. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي من الأنصار الذي تزوج، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ وهذا مثل الذي قبله، مثل حديث جابر الذي قبله في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم وأمورهم، وأيضا إرشادهم، يسأل ويوجه عليه الصلاة والسلام، يرشدهم إلى الأخير والأفضل وما تتحقق به المصلحة. فتزوج فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال هل نظرت إليها؟ هل نظرت إليها؟ يعني قبل العقد حصل نظر. فقال فهل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني شيئا غير محمود، إما صغار أو نحو ذلك. فقال هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. الآن لاحظ، هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. هذه دعوة إلى النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه، إلى الوجه الذي هو موضع الجمال من المرأة، الذي هو موضع الجمال من المرأة. فقال هل نظرت إليه؟ فإن في عيون الأنصار كذا. فإذا هذا فيه ترغيب في النظر إلى المخطوبة، وخاصة إلى الوجه وصفة الوجه، العيون إلى آخره، ينظر. فإذا وجد نفسه مرتاحا يقدم، فإن مقصود النظر هو هذا. إن كان وجد مرتاحا لصفتها يقدم، وإذا وجد أن صفتها لم تكن على يعني ما بخاطره أو ما يحب فيعدل. قال فله أن قال هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال الرجل قد نظرت إليها، قد نظرت إليها. إذن هذه المسألة الأولى سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت، ووجه فيها عليه الصلاة والسلام، وتبين أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد نظر إليها، قد نظر إليها. فوجه سأله سؤال آخر، هذا كل من تفقده لأحوال أصحابه. قال على كم تزوجتها؟ يعني كم كان المهر؟ سبحان الله، المرة الأولى سأله وقال هل نظرت، السؤال الثاني كم كان المهر. وهذه الأسئلة ليست أسئلة لا تحمل مضمونا، وإنما أسئلة وراءها توجيه وإرشاد. السؤال الأول كان فيه توجيه، والسؤال الثاني أيضا فيه توجيه. قال على كم تزوجتها، يعني كم كان المهر. قال على 4 أواقٍ، على 4 أواقٍ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على 4 أواقٍ، يعني هذا كثير، على 4 أواقٍ. أعادها عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن عندكم جبل كبير جدا وتنحتون من طرفه الفضة. وهذا الرجل الذي دفع أو يعني اتفق مع أهل المرأة على هذا المبلغ أو هذا القدر، ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء. ويعني كان اتيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر السياق يطلب مساعدة ومعاونة على هذا الزواج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل فيه التحذير من المغالاة في المهور، والحث على تيسيرها، تخفيف فيها، وأن هذا أبرك وأمكن في تحقق الخير. وفي الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. قوله عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، هذا فيه يعني التحذير من المعاناة في المهور. والرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعينه على المهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك، أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني غنيمة. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
نعم. قال رحمه الله: باب استئمار الأيم والبكر في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليا، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
قال: باب استئمار الأيم والبكر في النكاح. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم، المقصود بالأيم الثيب، قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. معنى حتى تستأمر حتى تنطق بالإجابة والمنع، تنطق تقول أنا موافقة أو قبلته أو لا مانع عندي، يعني تصرح بنطقا بلسانها بالموافقة أو بعدم الموافقة، بالإجابة والمنع. فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني تنطق بالإجابة أو بالمنع، بالموافقة أو عدم الموافقة. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. في فرق بين الثيب والبكر. الثيب قال تستأمر، ومعنى تستأمر يعني تنطق بالموافقة وعدم الموافقة، والبكر قال حتى تستأذن، هناك قال تستأمر، هنا قال تستأذن. فالصحابة رضي الله عنهم استوضحوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، أن تسكت. ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر، من حيث أن الثيب لا بد أن تنطق، ما يكفي السكوت، لا بد أن تنطق بالإيجاب أو المنع، بالقبول أو عدم القبول. أما الصغيرة فإنها تستأذن، تستأذن أي فإن أذنت نطقا فبها ونعمت، أو سكتت، والسكوت يحملها عليه ماذا؟ حياؤها، يحملها عليه حياؤها. فإذا سكتت هذا يعتبر إذنا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أن تسكت، قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فإذا سكتت كان سكوتها هذا إذنا، لكن إذا تكلمت، إذا تكلمت قالت: لا، ما أريد، لا أريد هذا، امتنعت، تكلمت بعدم الموافقة، فإنه يصار إلى كلامها، يصار إلى إلى إلى, إلى كلامها. لكنها ميز بينها وبين الثيب أن الثيب لابد من التصريح نطقا بالقبول أو الرفض. وأما بالنسبة للبكر فإنه من أجل حيائها وعدم تجربتها، الثيب لها تجربة، لها زواج سابق، فالبكر قد يحصل منها الحياء، فإذا سكتت اعتبر ذلك موافقة منها، إذا سكتت اعتبر ذلك موافقة منها. فجاءت السنة مميزة بين من حصل منها تجربة للزواج فهذه لابد من النطق، ومن لم يحصل لها تجربة في الزواج فإنه يكفي السكوت ويغني عن النطق. كذلك مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صوماتها. هذا مثل الذي قبله، ومدلوله مثل الذي قبله أن الأيم لابد من نطقها، لابد من موافقتها نطقا، وأما البكر فإنه يكفي سكوتها مثل ما قال هنا: وإذنها صوماتها يعني سكوتها. وقوله هنا في هذا الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، لا يعني ذلك الأحقية المطلقة، لا يعني ذلك الأحقية المطلقة في كل شيء، وإنما معنى أنها لها التصرف في نفسها من حيث أنها توافق أو لا توافق، يعني أنها أحق من وليها، أي في تزويج في الموافقة أو عدم الموافقة، الأمر لها، الخيار لها. ولا يعني ذلك أنها تزوج نفسها من شاءت، فأيما امرأة أنكحت نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف، وأعود بإذن الله يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.